بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. جمهورنا الكرام، يسرنا أن أقدم إليكم تسجيلات صوتية من كتاب الردع القاضي على ملحوظات ابن القاضي لمؤلفه الشيخ محمد بن بابا بن الحسين. ويعالج هذا الردع نقض فكر تضمنه كتابا أصدره السيد محمد بن القاضي الدبوه تحت عنوان ملاحظات مهمة حول كتاب فتح المبين المبين للعلامة الشيخ أحمد بن فتن رحمه الله. وقبل أن نبدأ بالكتاب، لا بأس لو قدمنا إليكم تقديما بين يدي الكتاب لكاتبه الأستاذ عبد الله بن الشيخ المنتخب، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تكفل لنا نحن المسلمين بحفظ كتابنا، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والصلاة والسلام على نبيه الذي بشرنا أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى يأتي وعد الله، لا تضرهم مخالفة المخالفين ولا تلبيس المبطلين. وبعد، فإنا معاشر الأشاعرة في البلاد المغاربة إن شاء الله على الملة الوسطى والشرعة المهلى والعروة الوثقى وعلى السبيل السواء والمحجة البيضاء سائرون وبذلك واثقون، لأن بأقسام الدين الثلاثة مؤمنون وبها متمسكون. عقيدتنا هذه هي العقيدة الصائبة، وفرقتنا إن شاء الله هي الفرقة الناجية.
ومذهبنا في أحكامنا الشرعية مذهب إمام دار الهجرة أقوى المذاهب الأربعة المعتمدة، وطريقتنا في التصوف هي الطريقة الجنيدية الطاهرة.
إلا أننا في وقت تداعت علينا فيه الطوائف المنحرفة والفرق المتشعبة التي افترقت عليها هذه الأمة، تداعوا علينا كما تداعى الأكلة على قصعتها والكلاب على فريستها، فرمونا بالزيغ والإلحاد وفساد الاعتقاد. طعنوا في عقيدتنا هذه بعد أن كان مشايخها المتقدمون منهم والمتأخرون هم حملة هذا الشرع وفقهاء أهل الأرض ومصدر إشعاع بالعلم والمعرفة ومحل إهراء للمكتبة الإسلامية بالكتب النافعة ومهلا أعلى في الصلاح والاستقامة والذب عن السنة. بذلوا في الذب عنها مهجهم وباعوا نفوسهم وشهروا دونها سيوفهم وأقلامهم، ردوا عنها شبها وبدعا في القرون الأول كادت تودي بها، وفتنا كقطع الليل المظلم كادت تعصف بها فقرت بهم، وخابت ظنون ذوي البدع فانقلبوا خائبين. جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ورمونا أيضا بالتقليد الأعمى والسير مع الأهواء في اتباعنا مذهب أهل المدينة المنورة منبع العلم ومهبط الوحي، المبني مذهبهم على صريح الآية المحكمة والأحاديث النبوية الصحيحة وفتاوى أكابر الصحابة وإجماع الأمة واجتهاد عالم المدينة إمام الأئمة الذي أسس لهذا المذهب قواعده وشيد أركانه، فتلقفه منه تلامذته الجهابلة وكبراء أصحابه الفطاحلة، ففصلوه تفصيلا وأصلوا أحكامه تأصيلا ورتبوا أبوابه وفصلوه أصوله، وما زال يتداوله الجحول ويحمله من كل خلف العدود حتى وصل إلينا غضا طريا وثمرا شنيا داني الجناح والمجنى، فجزاهم الله عنا بذلكم الجزاء الأوفى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، نفعنا الله ببركتهم وحشرنا في زمرتهم، كما رمونا بالضلال والزندقة والسحر والشعوذة في طريقتنا الصوفية التي هي لباب الشريعة معدن أسرارها ومجرى أنهارها ومحل قطف ثمارها، مدرسة مقام أهل الإحسان ومحلة عباد الرحمن، أسسوها على التقوى ومخالفة الهوى والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل والإخلاص لله في العبادة وتحقيق العبودية والخشية الصادقة والمراقبة الدائمة والخوف والخضوع والتذلل والخشوع وملاحظة الجمال والجلال والجمال والعظمة والكمال إلى غير ذلك من السلوك الحسنة والأخلاق الفاضلة. سبحانك ما أعظم هذه القولة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولعلهم إنما دعاهم إلى ذلك ما رأوا فينا من الجمود على السنة والعض على أصل الشجرة عند تطور الأشياء وتشعب الآراء واختلاف الأهواء واتباع السفهاء. عقيدتنا عندهم تقليدية وصلاتنا بدوية وثقافتنا محضرية محلية لا شرقية ولا غربية. ولما رأوا فينا أيضا من التخلف في السلوك والهيئة عن ركب الشعوب المتقدمة في هذه الحضارة العصرية لما استحكم في نفوسهم من حب المادة حتى رأوا حبها من السنة وغيره من البدعة. ومن آخر ما مسنا من ضررهم وما تطاير علينا من شررهم كتاب الملحوظات لكاتبه، وهو من أبناء الفرقة الوهابية التيمية النجدية، أكثر هذه الفرق انتشارا وأعمها دعوة وأشدها علينا أهل الغرب أو أهل المغرب بلاء، حيث ساحمونا في بيوتنا والمساجد وفي مدارسنا والمعاهد، وقعدوا لنا في كل وجهة بالمراصد، وشاركونا في بعض الأوصاف تغريرا وتلبيسا كيما يسهل على الجاهل والمغرور الدخول معهم في طريقتهم والسير معهم في وجهتهم. ودعاة هذه الفرقة في ظاهر الأمر مخلصون في الدعوة نصحا للأمة وغيرة على السنة، وفي باطن الأمر وحقيقة الخبر إنما يدعون من أجل المادة من الريال أو الأوقية. فمن لقيت منهم قال كيتا فالقلب لا يريد إلا الكيتا. معاهدهم بؤر لانتشار الفتنة بالإغراءات المادية، ومساجدهم كما يقول بعض الأمثلة الشعبية الفوق الفوق مسيد والتحت التحت أباتي. إلا أن هذا الكتاب ولله الحمد عندما أبرز إلى الساحة وتقدم إلى المعركة قام على رأسه بالسيف فارسنا المقدم وربيعتنا بن مكدم، فأرضاه قتيلا فتفرقت أوصاله وتناهرت أشلاؤه وتبددت أمعاؤه، فانقلبت الفرحة به خيبة والسرور به حزنا، وولى أصحابه الأدبار ولاذوا بالفرار يجرون أذيال الخيبة والذل والهزيمة. فأنشد فيهم لسان الحال قائلا لقد أدبر الأعداء من أقبل الفتح، فكيف بقاء الليل من جاءه الصبح. سفحتم دماء منهم وصفحتم، ولا عار بعد السفح أن يقع الصفح. وخير كلام المرء ما قل لفظه، وفي ضمنه يستكمل الذم والمدح. وحتى وصف حال صاحبه ومصير كاتبه بعض الأدباء بقوله الكاتب طاح الزرداق إلى آخره. ولبيان من هو فارسنا أهل السنة وربي ربيعتنا معشر الأيك الغلام الزكي والشاب التقي النقي ذو العلوم الجمة والفتوحات الربانية والمواهب اللدنية والإمدادات الإلهية الأديب الأريب والذواعد الخطيب والباحث المحقق والناقد المدقق والعالم الموفق والشاعر المهلق. قد جمع بين الشعر والخطابة والأدب والظرافة، فهو الشاعر الشعبي والأديب العربي السيرة الحسنة والسريرة الطيبة والمفاهكهة الحلوة والأخلاق السامية، فتلفت الفتيان وفائق الأقرار وحيد دهره وفريد عصره. نوه به ما شئت من تنويه فلك فيه كل ما تنويه، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأعيذه بالله رب العالمين من عين العائنين وكيد الخائنين وشر الحاسدين. الشيخ محمد بن أبا بن الحسين طال الله بقاءهما وأدام ذكرهما، وقد رد شبه هؤلاء بما كتب فأبدى في ذلك العجب، فأبطل نقاشهم وكسر منقاشهم وأخمد سورتهم وقطع دابرهم وشتت شملهم وفرق فلهم وشرد عزائمهم ونكل بهم تنكيلا وأخذهم أخذا وبيلا بما أورد يعتف عليهم من الحجج الدامغة والبراهين الساطعة والأدلة القطعية العقلية والنقلية والردود الشافية القاتلة والإلزامات المسكتة. وبالجملة فقد كان هذا الكتاب وافيا بالمقصود غاية في الحزن منقطع النظير نادر الشكل عديم المهل، هذا مع أسلوبه الأدبي الرائع المتمثل في إيراد الشعر الفصيح وغيره في مورده والمهل العربي أو الشعبي في مصبه والألفاظ العذبة الرقيقة والمعاني القريبة السهلة المنيعة والكلمات المتناسقة المتجانسة منها والمتشاكلة والأمثلة الطريفة إلى غير ذلك من الأساليب البديعية والمعاني البيانية. فقد أحسنت صنعك يا غلام فبارك فيك ربك من غلامي، لا زال مرفوع الذكر عالي القدر تصحبه من الله العناية والرشد والتوفيق والهداية، ولا زال ملالا لأهل السنة المستضعفين ومأمنا للمؤمنين الخائفين، يحمي حوزتهم ويرفع رايتهم ويعلي كلمتهم، يدفع عنهم الأعداء إذا داهموا فيغير عليهم الغارة الشعواء ويلحقهم الهزيمة النكرى كما قد كان عودهم أبوه إذا أزمتهم يوما أزوم. ومن هو أبوه؟ إنه هو ذاك نجم الأمة الثاقب وبدرها الزاهر وسراجها المنير مجدد السنة ومميت البدعة سيف الله المسلول على أهل البدع والضلال، وهو المدعو ليوم النزال وقراع الأبطال، حامي البيضة وملاعلم بريش النار والمعلم بريش النعامة، الذي فعل بأهل البدع الأفاعيل ينازل كماتهم ويقارع أبطالهم فيتركهم صرعى ويغادرهم موتى. إذا فهو ليل السنة الحامي وأسدها الضاري يحمي حماها ويرمي من رماها. بارك الله فيكما وشكر سعيكما وسدد رميكما وحرسكما بعينه التي لا تنام وجعلكما في كنف حفظه الذي لا يرام. فقد شابه الوالد الولد ولا عروف الهزبر من الأسد، ولعمري لأنت أيها الولد الأبر والفتى الأغر أحق بقول القائل، تسائل عن أبي سلمى وعني وقد حلي الزمان بنا فتاها، أنا وأبي لباب بني تميم فسيدها أبي وأنا فتاها، متعنا الله بهما دهرا طويلا وزمنا مديدا ورزقنا وإياهم وجميع الأحبة عمر المئة مع الصحة والعافية، وجعلنا جميعا في نصرة دينه وقرة عين نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ثم ما علينا معشر أهل السنة بعدما طابت نفوسنا وقرت عيوننا وأحسسنا بالأمن والسكينة وبالراحة والطمأنينة وساعدتنا الأيام فطاب لنا المقام ولذ المنام المقام ولذ المنام، إلا أن نردد ما حيينا شهارا منشئين ومنشدينا، أطال الله عمر الشيخ فينا. والآن إلى ترجمة الردع القاضي على ملحوظات ابن القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زكى عباده المخلصين ولم يضرهم إن زكاهم تعريض الجاهلين وشتم المبطلين ومخالفة الزائغين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ومحب المحسنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وبعد، فإننا في زمان تحجس فيه كل زائغ إلى فئة الباطل واتبع ذو الرأي الفائل ونسب نسل العلم إلى العقيم الجاهل، وشهلت حقيقة التقى فوصف بها الله عن الله والغافل، وتصدر الجهلاء للفتوى فأفتوا بمقتضى الآراء والأهواء، وكسد سوق التعلم الشرعي أي كساد فاستنسر بغاث الجهل والفساد، وعدا أرنب الضلالة والجهالة على أسد التقى والمعرفة، وهم ممثل المخالفة والابتداع بمحاربة أهل الامتثال والاتباع ولا لبسوا لتلك الحرب لبوسها ولا نبهوا لها عاملها ولا استنشدوا لها بطلها وكأني بهم وسرعان ما ولوا الأدبار إذ وقع في البحث الإقبال والإدبار وتمجز الجبان من البطل وتلاشى الباطل واضمحل كيد العدو وبطل ونكص قائده على عقبه وأنشد لسان حال أنصاره عند هربه ظننتك إن شبت لو الحرب صاليا فعرضت في من كان عنها معردا ولا عروة إن فر من تصدى لولي العلماء وعالم الأولياء ومسكت البلغاء من دانت له أكاسرة المبتدعين وخضعت جبابرة أهل الشبه المنحرفين وكان إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنمرين ولا عروة فإنه من لم يبق منهل من مناهل العلم والعرفان إلا شرب منه حتى ارتوى ولا كرسي من كراسي العز إلا عليه استوى ولا وصف حميد وخلق فريد إلا عليه احتوى ولا مكسب عز على الكثيرين إلا بلغ فيه الغاية القصوى وتبوأ منه المكانة العليا وبالجملة فقد احتل الصدارة في كل ميدان وأحرز قصب السبق في كل مجال وبلغ في العلوم مبلغا كل دونه همم الرجال وحل منها مكانا لم يكن حل من قبل وغرب حتى لم يجد ذكر مشرق وشرق حتى لم يجد ذكر مغربي ولبعد غوره ودقة سبره وغزارة علمه وسعة فكره خيل إلى المعارض من سحر بيانه أنه أخطأ جرى أن بطأ به فهمه ولم يسرع به علمه وما يغني عنه فهمه إذا تردى في عويصات استفرغ فيها الأذكياء عقولهم وبلل العلماء جهودهم ونصبوا على دعواهم الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة وما عليهم إذا وارها حساب الجهد عن آخرين وحجبتها غاية الحسد عن حاسدين أنكرت أبصارهم الزائغة ضوء شمس بازغة أضاء دياجيل الشبه المظلمة وأنكرت أفواههم ماء بحر لا ساحل له أطفئن إلى نفتن وقد كانت تستعر وقدموا أمامهم إماما ائتمنوه على دينهم لا دنياهم ليستفتوه أفتاهم يحدث لهم عقيدة طارية ويصلي لهم صلاة باقية عمامته لا تعذبتين وعقيدته لا توحيدين ينبذ أقوال العلماء المحققين وآراء الفقهاء المدققين فاعتاض من ذلك نتيجة فكره العقيم وحصيلة فهمه السقيم أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبة وكان جديرا بمن تعرض لمن بهذا البحر أن يجري جريه في البحث أو يفري فريه في الفهم أو ليجلس حيث انتهى به المجلس ويستر نفسه بالصمت ففي الصمت ستر للغبي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم ولكن خلعت جلابيب الحياء ولبس رداء الكبرياء وتصدى للعي والعياء لمحاورة أولي الألباب الألكياء وناقش الجاهل أقوال العلماء وما امتهل قول بعض الحكماء إذا لم تستطع شيئا فدعهم وجاوزهم إلى ما تستطيع وليت شعري مالباعث على التعريض بهذا الولي الكامل والعالم العامل الذي ما زال يسعى إلى أن رحمه الله تعالى في منافع المسلمين من قلب جواهر المعاني الحسان في صدور المتعلمين الحاضرين وإيداع بطون الكتب درر الفوائد الثمان لإفادة الغائبين كالبحر يقف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا ولما بذل من جود في الدعوة والإرشاد إلى مولاه كان من الذين إذا رؤوا ذكر الله تلك هي الدعوة الخالصة وأولئك هم الدعاة المخلصون الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هكذا تجلت هذه الأوصاف في أخلاق هذا الطود العظيم والمرشد الحكيم والأرن وجماعات أخرى تبنت ما تبنت واعتنقت ما اعتنقت وهم بإنجازاتهم معجبون ومن قبول أعمالهم واثقون ويحسبون أنهم إلى الله يوصلون وعليه يدلون كلا إذا سلكت للغول من ضمل عاليهم فقولا لها ليس الطريق هنالك وقد استحسن هديهم في مجتمعنا وما هم عليه من صور الأعمال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال، وقد خرج من وسطهم شاب حسن الهيئة كالثلحية يتحدى العلماء ويعادي الأولياء، يربأ بنفسه عن مكابدة التعلم والدراسة، إلا أنه يمر مرور الكرام بهذه المرحلة وسرعان ما يتجاوزها إلى صفوف العلماء الجهاب التي يمتثل الأوامر الموجهة إليهم ويتحمل الآت على عواتقهم. هذا ما افتتح به تناقضاته، حيث يقول: إن مهلي من طلبة العلم لا يمكنه التجاسر على مقام الشيخ العالي، ثم إذا به في السطر الموالي أصبح من العلماء الذين أخذ الله عليهم الميثاق وحملهم الأمانة، وذلك حيث قال: ولكن أمانة تبيين العلم وتبليغه التي أخذها الله على أهل العلم اقتضت مني. هكذا تناقضت أقواله، وما زال في مقدمة بحثه وفي سعة من أمره، فما ظنك به إذا احتدمت المعركة ونصبت الأدلة وأقيمت البينة وازدحمت العقول ووردت النقول وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر؟ هذا ولقد تتبعت في هذا الرد هذه الملحوظات ملحوظة ملحوظة، ثم رتبتها على نحو ما رتبها كاتبها، وتركتها متتالية كما ألفها صاحبها، غير أنني لما تتبع جملها جملة جملة، بل ربما اكتفيت من ذكر الجملة بذكر أختها، وأدركت الرد عليها ضمن الرد على صاحبتها، وأغفلت بعض الجمل التي لا ينبغي أن ألطخ بها كتابا لأنها لا تستحق عندي جوابا. ودائما قبل أن أدخل في صلب مناقشة الملحوظة ونقض حليل فكرتي، أضع أمام القارئ جملا موجزة تحتوي غالبا على ما تعالجه إحدى الملحوظات التي أبدى فيها الكاتب براعته وأظهر قدرته وشمر عن ساعد جده وبذل قصارى جهدي. وما عليه إذا جاءت ملحوظاته واهية ومناقشاته ضعيفة؟ فقد اعتذر عن مهله صاحب هذا البيت الشعبي بقوله: حد افتح ذا المنقاش وتنيمش من داخل، يتهم عنك فلفاش من تمانك باخر. وبغض النظر عن داخل منقاشه وضعف أسلوب نقاشه، نتنازل عن جواهر ألفاظنا الحسان ودرر معانينا الثمان، ريثما نناقشه في ملحوظاته الثمان، فننقض بمفهوم عبارته وربما بمنطوق مقالته غزل أدلته وإبرام حجته، ثم نختم التعليق بخاتمة في ميزة الأشعرية ونتائجها على الأمة الإسلامية، وبيان أنها هي الفرقة الناشية، معتمدين على فضله الفضل العظيم وكرم الكريم، وهو حسبي وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.
الملحوظة الأولى. والآن تمثل أمام قضاء النقد والمناقشة الملحوظة الأولى لشبهة خطيرة وتجسيد فكرة مثيرة، وهي تعميم ما كان لبعض الأدعية من الأوصاف الخصوصية المستفادة من القرائن الحالية، والإعراب عن السبب الباعث والنية على مطلق الدعاء كيما يسهل قياسه وهو بمعنى النداء عليه وهو بمعنى العبادة، دون مراعاة الفوارق البديهية بين الأمرين، وما ذلك إلا لأن الحكم كان قبل تصور الدعائين. وفي محاولة ترسيخ هذه الفكرة وإثبات هذه الشبهة، اضطر الكاتب إلى اقتطاع كلام خصمه وتبنيه، والاحتجاج عليه بما كان كلامه يقتضيه وما كان ضره لو عزى كل مقال إلى صاحبه وأبي عذره ومفترع فرعه. فلو حذف العزو وتبنى أقوال الأعيان لم يستوي، وإنما قل لفظ في المسامع اللفظان، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ولنبتدي بالتعليق على ما ساق من كلام الشيخين ونقل عن الفتحين، فإنه بعد أن نقل ما شاء من كلامهما وأغفل ما رأى إغفاله من لفظهما قال كأنه يستدرك عليهما، فإنه بعد أن يوضع في سياقه وتحدد الصورة التي ورد فيها بشكل تام ينعدم الاشتراك عند ذاك. ولا بأس لو أطلعنا القارئ الكريم على اقتطاع الكاتب ختام مسك ختم به صاحب فتح المنعم كلام وهو: والقرائن تعين المراد. قلت: وهذا هو شأن كل لفظ مشترك، فلا بد له من قرينة ترفع عنه اشتراكيته وتزيل عموميته، ليتمجز المعنى المراد منه ويتأتى الحكم عليه ويصح جعل ضمير الاستخدام فيه. وبذا تعلم أن الكاتب والشيخين متفقان في هذه المسألة ما لم تتفرق به سبل الفهم السقيم عن سبيل الفهم السليم. ثم شرع يسوق الأمثلة ويوضح المقالة قائلا: فالذي يدعو شخصا ويستنجد به في أمر عادة يمكنه في أمر يمكنه عادة أن ينشده فيه يختلف تماما عن الذي يقف في المسجد ويرفع يديه ويدعو ربه تضرعا وخفية. وما علم أنه بإناقة هذه المسألة بالقرائن الحالية ارتفع الخلاف وزال النزاع، لأن القرينة إما أن تصرف الدعاء إلى عبادة أو نداء عادي، فإن صرفته إلى عبادة فلا خلاف فيها مهما كانت ولمن كانت، وإن صرفته إلى نداء عادي أيضا فلا خلاف فيه مهما كان ولمن كان. ولا وجه للكلام على النية في مواقف النزاع والخصومة، لأن المقام مقام احتجاج على الآخرين ويقتضي إقامة البينة عليهم ونصب الأدلة لإقناعهم. ومن لهم بالاطلاع على النية التي هي من مغيبات السرائر وخفيات الضمائر. ولقد تكررت في هذه الملحوظة أنواع من الأدعية خاضعة لما قدمناه من صرف القرائن لها إلى ما اقتضاه المقام من نداء أو عبادة، فبان أنه لا فائدة في تكريرها ولا نتيجة في إعادتها، فلذا لا نتعرض لها إلا من حيث إبداء مسألتين مهمتين، أولاهما بيان غلط فاحش وإبداء زعم مكذوب تضمنته هذه الملحوظة واحتوت عليه هذه الشبهة، وذلك أن الكاتب حاول أن درع في أفئدة القراء أن خصومه ومنازعيه متلبسون بمسائل شركية صريحة يحاولون أن يبدلوها بالأدلة، وذلك حيث ساق صورة دعاء اكتنفتها قرائن دلت على أنها عبادة مثل عبادة الصنم، وقال: وهذه الصورة الأخيرة هي محل النزاع. كلا، فهذه الصورة لا نزاع فيها بين عامة المسلمين، ولا خلاف أنها من أفعال المشركين. وكان الأولى بالكاتب أن لا ينحرف عن نقطة الخلاف، وأن يحقق مناط الحكم أو ليعتزل البحث والمناورة، وأن لا يلول بالمعاندة والمكابرة. فخصومه ما إن دافعوا عن مهل هذه الصورة الشركية، ولا عد المتلبس بها داخلا في الملة الإسلامية. هذا إذا كان من يرفع حوائجه إلى أصحاب القبور مهلا يعتقد أن لهم التأثير المطلق أو غيره من خصائص الربوبية ولوازم الألوهية مهل مطلق القدرة والإرادة. أما إذا كان هذا الشخص يعلم أن الله هو وحده المتصف بهذه الصفات، لا يشرك معه غيره في صفة من صفاته، يعلم أنه واحد في أفعاله وذاته، ففعل هذا العابد مجونج، والكلام فيه لتكثير أسطر الصفحات فضولي. وعليه فإن هذه الصورة على كلا الاحتمالين ليست محل نزاع. وأما المسألة الثانية فهي تحكمه بغير علم ودعواه بلا بينة، وتمثل ذلك في جعله داعي الشيخ الغائب أو المستغيث به عابدا له، وكان ينبغي له إبداء قرينة صارفة للمستغيث إلى ما به هو رماه لتعضد له زعمه وتقوي له دعواه. وفي هذا السياق ذكر ما يسمى العيطة، وقال: إن الأشياخ يمرون مريديهم بها. ومن أين له هذه المعلومات التي غابت عن علمنا نحن مريدين، رغم تلقفنا لعبارات أشياخنا العارفين وتتبعنا لحكايات الصالحين، لنهلج بها صدورنا ونثبت بها أفئدتنا، مستأنسين لذلك بقوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وإذا كان الكاتب اطلع على طريقة يأذن أشياخها لمريديهم بما ذكر، فلعلهم استأنسوا له بما ورد في الحديث من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم نداءه للأعمى، إذ أنه ليس نداء للتنبيه ولا للإعلام، وإنما هو نداء استغاثة وتوسل. ومن كان مستدركا فليستدرك على الشارع صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم على عبدة القبور والأصنام، وذكر أن هناك شياطين يقضون بعض الحوائج ويلبون بعض المطالب مما في وسعهم وما لا يجحف بهم. ونحن لا نتعرض لهذه المسألة، لأن هؤلاء العبدة يستحقون الكثير من المعاداة والمحاربة، وينبغي أن يكون ما بينهم وبينه أربى من المشاتمة. ولا نتعرض كذلك لما قال من تلبية بعض الطلبات وقضاء بعض الحاجات من لدن الشياطين، إلا أننا نعلم أن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وأنه يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وأن الشياطين داخلون في عموم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل على الأقل. ثم تكلم على العجزة عن التفريق بين كرامات أولياء الرحمن وخوارق أولياء الشيطان، ملوحا بأن الخصم من هؤلاء العجزة، وما علم أن التفريق بينهما منوط بالتفريق بين ذويهما، وقل من التبس عليه، لأن الله وضع علامة محسوسة وأمارة واضحة لأوليائه ليمتازوا بها بديهة عن أعدائه. قال جل من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فظهر أن ولي الرحمن من خالف الهوى وتجلت فيه شيم الخير والتقوى، وأن ولي الشيطان من أطاع الهوى من طغى وأطاع الهوى وآثر الحياة الدنيا. وبذا يظهر أن الفرق بين الكرامة والاستدراج شاسع، وأن البون بينهما واضح لا يخفى إلا على من طغى ظلام جهله على نور عقله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبعد توجيه النقد إلى الخصم ورميه له بالكفر وبما شاء من العار والشنار، شرع يعتذر بأقبح ما قيل في الاعتذار. فقال: ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أننا لا نعني بما ذكرناه أننا نكفر أشخاصا بأعينهم ممن يقومون بهذه الأعمال، كلا، لأن تكفير الشخص المعين له ضوابط لا بد من مراعاتها تتمثل في توفر الشروط وانتفاء لذلك وانتفاء الموانع. فلا معنى لهذا الاعتذار، لأنه إن كان يعني عبدة الأصنام فما وجه تقييد تكفيرهم بموانع وشروط أحكام الإسلام، وإن كان يعني المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فلا فائدة في اعتذاره ولا مبرر لتكفيره. ثم ختم ملحوظته هذه بما دل على أن سرعة قراءته لهذا الكتاب أفضت به إلى جهل سبب البحث الذي حاول الرد عليه، فضلا عن استيعاب من درج تحته من الأدلة العقلية والنقلية والفوائد العلمية، مما جعل فقرات ملحوظاته هذه لا تكاد تخلو واحدة منها من الخلل، ولا يخلص رد منها من الخطأ والزلل ولا غر، فقد يكون مع المستعجل الزلل. فلو أمعن النظر وصوب وصعد الفكر وبذل في التفهم جهده الجهيد وألقى السمع وهو شهيد، لعلم أن الاحتجاج بنداء النبي صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم بعد موته، وبنداء أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن، وبندائه صلى الله عليه وسلم لأهل الخليل احتجاج في محله وقاطع لادعاء الخصم من أصله، لأنه احتجاج على قوم كانوا يقولون: من فتح ياء النداء لغير الله فقد أشرك، وعقدوا لذلك مجالس المحاكمة وقتلوا من لم يوافقهم في هذه المسألة، حتى إن البعض تخلص منهم بالتورية: أعد نظرا يا عبد قيس لعل ما أضاءت لك النار الحمار المقيدة.
الملحوظة الثانية. وبإعطاء الملحوظة الثانية ما تستحقه من القراءة المتأنية، يظهر لنا أن الكاتب حاول فيها حظر التوسل بالأموات لما خيل إليه أنه احتل رتبة علمية عالية وتبوأ من الاجتهاد مكانة سامية، خولت له التشريع وفق هواه وقصر الأدلة المتعدية على دعواه، فحكم بالإجماع على ما لم يحكم به عليه سواه، وقضى بشرعية التوسل فيما ارتضاه، ونبذ دون الاستناد إلى دليل ما لم ينح منحه. ولشدة اهتمامه بإعدام التوسل من أصله أطلب في موضوعه وإن لم يكن من أهله، وتصدى لميدانه وإن لم يكن من فرسانه، فخصص العام وعمم الخاص، وقيد المطلق وأطلق المقيد، واشترط في المتوسل به شرطا خرم في نوعين من ثلاثة أنواع حصر فيها التوسل المشروع بعد جهد جهيد وتعب شديد. ومعلوم أن الشرط يلزم من عدمه العدم، واقتطع من كلام خصمه حكم الحف بالأدلة الملزمة وأجد بالحجج القاطعة، فجرده من سياقه ليصبح دعوى مزعومة لا تشهد لها بينة ولا تقويها قرينة، ليسهل التجاسر عليها وتكذيبها بما هو خال من الأدلة عار من الصحة، وفهم مما استشهد به مسائل غابت عن أفهام أكابر العلماء وتصور عقول الأذكياء، منها أن حضور بعض الصحابة
الصحابة مسألة بعينها منسحب على من غاب منهم عنها، ومنها أن الإجماع ينعقد بمجرد انسحاب مزعوم، ومنها أن الإجماع على عين مسألة إجماع على ترك ما غيرها وعدول مطلق عما سواها، كما يظهر في هذه الملحوظة أنه يرى أن عزوب الشيء عن علمه هو دليل قاطع على عدم وقوعه، ويبدو كذلك أن الأمانة التي حدته إلى كتب هذه الملحوظات ما إن تمسك لها بعهدها ولا وفى لها بوعدها، فكأنه من قال كعب بن سهير رضي الله عنه في وصفها: ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. وبما أنه من الإنصاف أن نجاري الكاتب في ميدانه، سنقابل أخبارا وردت في التوسل بالأموات مع عنوانه الذي هو عدم جواز التوسل بالأموات، معتبرين نقض العنوان نقضا للملحوظة كلها، إذ أنه تنزل منها منزلة الأصل ومن الفرع، ومعلوم أن الأصل إذا بطل بطل من بنى عليه. فمن هذه الأخبار ما رواه أحمد في مسنده وابن ماجه، ورواه الطبراني أيضا في الكبير من حديث أبي أمامة الباهري أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه أصحابه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فالسائلون منهم الأحياء والميتون. ومنها أيضا ما رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال في دعائه لفاطمة بنت أسد رضي الله عنها: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. فهذا توسل صريح من الشارع صلى الله عليه وسلم بالأنبياء الذين خلوا من قبله، وقد حضر الكاتب التوسل بهم ليفتح من التوسل ثلاثة أبواب ويوصد الأخرى أمام المسلمين بعد أن كانت مفتحة لهم الأبواب. ولتجسيد هذا الغرض الخطير والمقصد غير النبيل اضطر الكاتب إلى افتراء الإجماع على الصحابة وعزوه إلى الكتب الصحيحة، وإن لم تتضمن شيئا مما عزاه لها ولا شيئا من معنى، كما هو الحال في إدراجه لجملة دعية بين جزئيات قصة صحيحة جاءت في صحيح البخاري وكانت بريئة مما ألحقه الكاتب بها، حيث قال: ثم أمر العباس فقام يدعو والقصة في صحيح البخاري. فهذه القصة التي أحال إليها عند عزوه للبخاري لم تتضمن شيئا من هذه الجملة ولا شيئا من معناها، كما أن أحاديث الاستسقاء فيهما إن أرفقت بما يوحي بالإجماع الذي عزاه له أكثر من مرة، وإما يتعارض مع العنوان صراحة ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة وصححه عن مالك الدارخازن عمر رضي الله عنه أنهم قحطوا في زمان عمر، فجاء رجل إلى القبر الشريف فقال: يا رسول الله استسق لأمتك، فأوتي في المنام. فقيل له: أعطي عمر. وذكر هذا الخبر أيضا الحافظ ابن حجر ليناسب به بين استسقاء عمر بالعباس والعنوان الذي أورده البخاري تحته، وما فتئ هذا الخبر حجه قويه ودليلا قويا، وان طعن فيه بعض المعلقين على فتح الباري بان الرجل المستسقي مجهول، وما علم ان جهل مهله في مهل هذه الامور لا تاثير له على صحه الخبر ما دام الراوي معلوما، بدليل ان البخاري روى احاديث في باب الاستسقاء فيها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه الاستسقاء لما قحطوا، وان رجلا طلب منه الاستسقاء حين تضرروا، وهذا من رجل مجهولان، حتى إن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل: هل من طلب منه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء هو من طلب منه الاستسقاء؟ قال: إنه لا يدري. فكما أنه لا تأثير لجهل من طلب منه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء والاستسقاء في حياته على صحة أحاديه الاستسقاء، فكذلك لا تأثير لجهل من طلب منه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بعد وفاته على صحة الخبر الذي ورد فيه ذلك، هذا إذا كان مجهولا. أما إذا عجن أنه بلال بن الحارث الصحابي المزني رضي الله عنه فقد ازداد الطعن بطلانا إلى بطلانه وضعفا إلى ضعفه، كما يدل على بطلان هذا الطعن أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لم ينكروا فعل هذا الصحابي الجليل، بل أقره عمر رضي الله عنه وعمل بمقتضاه وتوسل للناس بالعباس ليشرع الأمة الإسلامية التوسل بصلحائها والتوجه بأجلائها أينما حلوا وحيثما كانوا تخفيفا من الله ورحمة.
وفي هذا الخبر إشارة لطيفة إلى تبرير عدم توسل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وهي أن هذا الصحابي الجليل عندما توسل للمسلمين بأفضل الخلائق أجمعين اكتفى عمر بتوسله وأقره على فعله، وما كان الفاروق ليقر على باطل أو يعمل بمقتضى منكر. ومما يرد هذا العنوان أيضا ما ورد في الترغيب والترهيب وصححه الطبراني والسيوطي في الجامع الصغير من تعليم عثمان بن حنيف رضي الله عنه حديث الأعمال الرجل الذي كان يتردد على عثمان بن عفان رضي الله عنه، علما بأن ابن حنيف هو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحتج بفعلها الصحابي الجليل عملا بمقتضى الخبر أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولا نبالي بتوقح الكاتب عليه اعتباره للاحتشاج بفعله احتشاجا واهيا وتركه له وراءه ظهريا، حيث قال وأضعف من ذلك كله الاحتشاج بما فهمه فرد من أفراد الصحابة. هذا وألفت انتباه القراء المحققين أولي الألباب المدققين الذين يمجزون غث القول من سمينه ورخصه من ثمينه إلى نكتة مهمة وحجة ملزمة تضمنها هذا الحديث الشريف، وهي أن التوسل يقوم مقام دعاء المتوسل به بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل التوسل به منزلة دعائه، حيث قال للأعمى إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، فلما اختار الدعاء حاله إلى التوسل به دون أن يبين جواز ذلك في حياته وحرمته بل شركيته بعد مماته. أضف إلى ذلك أن ترك الاستفصال الواقع في هذا المقام يفيد العموم كما هو مبين في محله عند الأصوليين، قال في مراقي السعود ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، مع أن تشريع الله الحكيم وصراطه المستقيم لم يرتبط بممات وحياة الأشخاص، بحيث تكون المسألة جائزة في حياة الشخص شركا بعد موته. ولعمري لفي هذا الحديث أدل دليل على عموم جواز التوسل رغم اعتراض الكاتب على الاستدلال به بأمرين لم يتبين لنا جليا وجه تأثيرهما على هذا العموم، لأن أولهما هو قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم عند توسل الأعمى به كان لا يزال حيا إذاك، وكأن حياة الشارع صلى الله عليه وسلم شرط في جواز الأمور الدينية والمسائل الشرعية بحيث يلزم من عدمه العدم، وعلى هذا فكل أمر أجازه الشارع في حياته أصبح حراما محضا بمماته، ولا يخفى ما في هذا من الحكم بالهوى والشذوذ عن السبيل السواء. أما الأمر الثاني فهو اعتراضه كذلك بقول الأعمى في دعائه اللهم شفعه في ليستدل بهذه الجملة الإنشائية على جملة خبرية، وهي أن الشفاعة حصلت فعلا، وهذا استدلال ساقط واحتجاج خاطئ لأن الإنشاء لا وجود له في الخارج حتى يكون مما تقرر به الأحكام ويقطع به النزاع والخصام. أضف إلى ذلك أن هذا الاستدلال يوقع الكاتب في اعتقاد أحد أمرين لا محالة، إما أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في الأعمى فلم تقبل شفاعته ولم تجب دعوته حتى عضلت بدعوة الأعمى، ولا يخفى ما في هذا من التنقيص من شأن جاه المصطفى للمقام المحمود والشفاعة الكبرى، وإما أن الكاتب يرى أن الشفاعة كانت حاصلة وعليه فالأمر بطلبها أمر بتحصيل الحاصل والشارع منزه عن ذلك، إذن فالاعتراضان ساقطان والأمران باطلان. وبعد نقض العنوان بالردود الشافية والأدلة الكافية سنعلق قليلا على استدلال الكاتب على صحة عنوانه بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من هلاه، فالاستدلال بهذا الحديث مبني على شرط اشترطه الكاتب من عند نفسه وأخرجه من كيسه، وهو أن المتوسل به لا بد أن يكون قابلا للمتوسل شافعا فيه، وعلى فرض عدم انخرام هذا الشرط فالحديث لا دليل فيه للعنوان، لأن فائدته الخبرية لم تنحصر في إشعارنا أن الميت لا يتصرف بعد موته، وإنما جاء هذا الخبر للحث على انتهاز الفرصة والترغيب في العمل والتحذير من التقصير والتفريط، وإلا كان المعنى إذا مات ابن آدم مات، ولا يخفى ما في هذا من عدم الفائدة الناتج عن اتحاد المقدم والتالي، وحاشا من أوتي جوامع الكلم من مهل ذلك. وبذا تعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه للعنوان، هذا إذا كان الشرط صحيحا مسلما، أما إذا كان فاسدا منخرما حتى في بابين من الأبواب الثلاثة المشروعة حسب زعم الكاتب فالحديث في واد والعنوان في واد. ولبيان الخرام الشرط في هذين البابين نقول إن الكاتب أجاز التوسل بثلاثة أشياء هي العمل الصالح والدعاء الصالح وأسماء الله الحسنى، واشترط الشرط المتقدم لكن بعرض شرطه على هذه الأشياء الثلاثة نجده منخرما في اثنين منها، فهل تتوفر أهلية السعي والقبول في العمل الصالح، وهل هي متوفرة في أسماء الله الحسنى؟ هذا وليس من الإنصاف أن يهمل ما ورد في التوسل من الأخبار الصحيحة وغيرها جراء أمجته طباع أبناء القرون المتأخرة لعدم سلامتها، وأبته أذواقهم غير الرفيعة ورفضته عقولهم لمرضها وعلتها. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، ومن الغبن كل الغبن أن نرضى بقول هؤلاء من أقوال أهل القرون المزكاة وآرائهم المنتقاة وسيرتهم المرضية وأفعالهم الزكية. فجدير بمن يزعم أنه يحرص كل الحرص على التمسك بغرض الشريعة والعض على أصل الشجرة والاستقامة على ظاهر السنة ألا ينكب عن هديهم وألا ينحرف عن نهجهم، فهم لعمري أهل الشريعة وحملتها يرجع إلى أقوالهم فيها كل وقت شهادتها، يسير في المسلك الوسطي إن اقتفى إهرهم السالك، منهجهم هو المحجة البيضاء لا يوالون بتفرق السبل وتشعب المسالك، طريقهم معبد بعيدا عن بنيات الطريق المفضية إلى المخاطر والمهالك، وكيف لا وهم من وضعوا معالم الطريق الصحيحة لهداية الحائرين، ونصبوا علامات من نجوم الشريعة في ظلمات البدع أمام السائرين. أليس سلوك هذه الطريق النجرة وقف هذه الزمرة الخجرة أولى وأحزم من اتباع ذوي الأهواء المتشعبة والآراء المتضاربة؟ ومن الغباوة بمكان أن يستساغ تصدي بعض طلبة العلم اليوم للعلماء، ومن الغباوة بمكان أن يستساغ تصدي بعض طلبة العلم اليوم للعلماء ليهتم بتقميص معالمهم التي نصبوها وطرقهم التي عبدوها، ويدخل معهم في ميدان اجتهاداتهم ويناقش ببساطة بعض استنباطاتهم، جراء أن خجل إليه أنه بلغ في العلم مبلغهم وترقى في الاجتهاد حتى وصل مراحلهم وأنى له ذلك. فمرحلة الاجتهاد رتبة عالية ومكانة سامية لا تدرك بمجرد الأمل ولا تنال باليسير من العمل، والمغرور من تقاول إليها أمله وقد بطأ به دونها عمله، فدخل وهو أعزل في معارك أهلها المجددين المجتهدين، وظن أنه جاوز في سباقها شأو المجتهدين المجددين، فهيهات هيهات، فكم دونها من مهمه ومفاسة، وكم أرض جدب دونها ولصوص، كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلن الجبال ودونهن حتوه حافية وما لي مركب والكف صفر والطريق مقوه. وبالجملة فالتوسل بالموتى أمر مشروع وردت فيه أخبار لا يستهان بها، وإن زعم أنها لا ترقى إلى مستوى من الصحة يحمي حمام متنها أو سندها، إلا أنها تبقى أجدر بالاتباع من أقاويل باطلة مبنية على باطل مولودة حين انتشرت الفتن وتكاثرت البدع وتلوث بالتقاليد والأفكار الغربية والشرقية، ما كان للمجتمع من عوائد فطرية أصلية. وعلى كل حال فإننا نعمل على ما كان عليه أسلافنا الصالحون وعلماؤنا الراسخون، لأن سنده متصل ونسبه عريق، تنصره الأحاديث النبوية وتعتنقه الزمرة السنية، فمن شاء فليحذو حذوهم وينحو نحوهم ليحرز النجاة والسلامة وينال السعادة والكرامة بإذن الله، ومن شاء فليخالف السنن القويم والصراط المستقيم والسلوك المرضي والنهج السوي باتباع آثار قوم آخرين، وليعلم أنه سائر خلف زمرة قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، ولا يحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا عوز هذا شجر وما أوعيت لو ينفعني العياو. الملحوظة الثالثة. أما الملحوظة الثالثة فقد أتى بها الكاتب ليستنتج منها الحد الجامع للعبادة ليفرع من ذلك مطلبين، أولهما فساد الحد الذي نقله الشيخ أحمد عن الشيخ محمد حبيب الله، وقد طعن في هذا الحد بما يطعن فيه المتكلمون ليصير بذلك من المتكلمين الذين يراهم في خاتمته من المنحرفين الملمومين وبما يمكن أن يخرج منهم، وقد اعترف بمعاييرهم ووزن بموازينهم وقاس بمقاييرهم مقاييسهم، ولو انتبه من غفلته وهب من نومته وصحى من سكرته لما سبر بما به سبروا، ولم اعتبر ما اعتبروا، ولكن مخالفة الحقائق ألجأته إلى ذلك حيث قال: إن هذا الحد غير جامع بل فاسد قطعا. وبما أن المعايير الآن أصبحت للمناطقة باعتراف الجميع من موافقين لهم ومخالفين، سنزن هذا الحد بموازينهم ونسبره بمعاييرهم لنعلم مدى استقامة طعن الكاتب فيه. فنقول إن الحد يتوجه إليه الطعن من جهتين: عدم الجمع أو عدم المنع الذي هو بعبارتهم الاضطراد والانعكاس، والمراد بكل من العبارتين الملازمة بين الحد والمحدود في النفي والإثبات، بحيث إذا وجد الحد وجد المحدود وإذا ارتفع ارتفع، وهذا شرط في صحة الحد. قال في السلم: وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. وبما أن بعض القراء قد يكون بعيدا من هذه المصطلحات ولا يفرق بين المعرفات والمعرفات، كان لزاما علينا أن نطلعه على ما يتعلق بهذا الموضوع، وذلك بأن نذكر له ما يحصل به الحد الجامع المانع، وهو يكون بذكر الجنس وتعريف الجنس، هو ما يصدق على كثيرين مختلفين في جواب ما هو، والنوع هو ما يصدق على كثيرين متفقين في جواب ما هو. والجنس ثلاثة أقسام: جنس قريب ووسط وبعيد. إذا فالحد يكون بذكر الجنس والفصل، والفصل هو جزء الذات الذي يمتاز به النوع. وأقوى الأجناس الثلاثة الماضية في التعريف هو الجنس القريب، وإنما كان التعريف الجامع المانع بالجنس والفصل ليحصل بالجنس الشمول وبالفصل التمييز. ولنزل كلا من الحدين بميزان المتكلمين لنعلم صحيحهما من سقيمهما وغثهما من سمينهما. سوف ترى إذا انزل الغبار أفرس تحتك أم حمار. ولنبدأ بحد ابن مياب العبادة الذي قال فيه: إنها غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية. فهذا الحد مضطرد منعكس، لأنه ذكر فيه الجنس الذي هو التذلل والخضوع، كما يشهد له اشتقاق العبادة اللغوي، وإنما كان جنسا لشموله لأنواع التذلل. وفيه ذكر الفصل الذي يخص نوع العبادة، وهو قوله لمن يعتقد فيه الخاضع بعض صفات الربوبية. ولقد طعن فيه الكاتب بأنه غير شامل لعبادة الأصنام، لأنه ينزه المشركين عن اعتقاد بعض صفات الربوبية في الأصنام. ولو انتبه إلى تضارب هذه القولة في نفسها وتناقضها مع غيرها من الآيات القرآنية لما قالها ولما جعلها طعنا في هذا الحد. وبيان هذا التناقض أن الشرك يكون أولا في الاعتقاد قبل أن تظهر ثمرته في الأعمال، فقد أهبت لهم الشرك ونفى المشرك فيه بتنزيه لاعتقاده، فهذا تناقض هذه القولة في نفسها. وأما تناقضها مع القرآن فهو قوله تعالى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فواضح من هذه الآيات التي تضمنت ردا من الله على المشركين أنهم يعتقدون أن الأصنام تشفع بغير إذن الله وتشفع قبل أن يأذن الله لها، وإلا فكيف يرد علام الغيوب عليهم في أمر لا يعتقدونه. أما هان المطلبين فهو ادعاء الكاتب صحة حد ابن تيمية للعبادة الذي هو قوله: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من أعمال القلوب والجوارح. وبعرض هذا الحد على محك معايير المناطق المتقدمة يظهر لك ما فيه من الزيف والغش والخيانة وما في اعتباره من الحماقة، وذلك أن قد قدمنا أن الحد يكون بذكر الجنس والفصل، ولا جنس في هذه الألفاظ ولا فصل ولا فرع لها ولا أصل، لأن من ألفاظها اسم، فهل قوله اسم جنس؟ وإذا سلمنا جنسيته فما هي الأنواع الداخلة تحته؟ وهل جامع أو ما تعلق بها من قوله لكل ما يحبه الله تعالى من أعمال القلوب والجوارح جنس أو فصل؟ وبلا تعلم أن هذه الألفاظ ليست حدا أصلا حتى يكون صحيحا أو فاسدا، بل هي لغو من القول وفضول من الكلام. وبما أن من شروط الحد أن يكون مضطردا منعكسا، نعرض هذا الحد على العبادة المسلمة وسلم لدى الجميع أنها عبادة، فمهلا الصلاة متفق على أنها عبادة، فهل يصدق عليها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله من أعمال القلوب والجوارح؟ كلا. وكذلك الصوم والحج والزكاة. ويا عجبا له يعترض على حد الشيخين بأنه قاصر عن عبادة المشركين، ثم يدخل وقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله. فأي هذه الألفاظ درجت تحته عبادة المشركين؟ هل تحت كلمة اسم أو جامع أو ما يحبه الله تعالى؟ فلا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سيرة من يسيرها. وإذا عرضنا حد الشيخين على العبادة المتفق عليها وجدناه مضطردا منعكسا، فمهلا الصلاة عبادة فهي مندرجة تحت هذا الحد جنسه وفصله، وذلك لأنها خضوع وتذلل وهما فرع عن ذي الصياع للأوامر المشعر باعتقاد العابد في المعبود ما يوجب خوفا وطمعا من ضر أو نفع. ويا عجبا للكاتب يهبط للمشركين عبادة الأصنام وينفي عنهم السبب الباعث لهم عليها من اعتقاد النفع والضر. وسنذكر في ملحوظة التفرقة بعضا من أشعارهم كإثبات لاعتقادهم بعض صفات الربوبية في أصنامهم، ولا حجة للكاتب فيما أتى به من الآيات القرآنية التي أقر فيها بالصانع تحت وطأة الإلزامات المسكتة وقهر سيف الأدلة العقلية. فإذا أخبروا بعد ذلك بما هو خال من الأدلة العقلية مثل البعث والمجازات لجوا إلى مغارات تكذيب العزيز العليم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. فلما كانت الجمل الأول مصحوبة بأدلة عقلية ألجأتهم إلى الإقرار فقالوا خلقهن العزيز العليم، وعندما لم تكن الجملة الأخيرة كذلك ولوا على أدبارهم نفورا مكذبين ما سمعوا بقولهم وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمنشرين. فكيف يكونون موحدين لرب العالمين مكذبين منزهين في آن واحد؟ وبما أن الملحوظة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لم تحمل في طيها إلا موضوعا واحدا، وهو محاولة إثبات التفرقة بين توحيد الربوبية والألوهية، نكتفي بالرد إجمالا على كلياتها بدل استقصاء وتتبع جزئياتها، لأنها لا تخلو غالبا من تكرير لفظي أو معنوي وقول فضولي ولغوي، رغم أن الكاتب حفظه الله ورعاه وحمد مسعانا ومسعاه ووفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، تصفح الكتب حسب استطاعته وتفهم مضمونها بقدر طاقته، وبذل في تحصيلها ما عنده واستفرغ فيها جهده ليخرج من بطونها فوائد علمية وأدلة نقلية، لجلها بتذييلات عجيبة وكملها بتكميلات طريفة تنزلت مطابقة على زعمه وقطعت من الأصل دعوى خصمه، لولا أن سندها قاصر عليه منتهي. قراءتنا لهذه الملحوظات ظهرت لنا ملحوظات حولها تمهلت في اضطراب عباراتها وتضار بمفاهيمها، وذلك أن كاتبها سدد الله سعيه وخطاه وعفى وعافى، جعل من ضمن التفرقة العملية ما أحاله بالأدلة العقلية في تفرقته العلمية، وسوى بين عبدة الأوثان المشركين وبين زوار قبور الصالحين، بعد أن اعتبر مسألة الزيارة في أولى ملحوظاته مسألة خلاف بين العلماء، وبعد أن استمع إلى شهادة مبرز على سلامة عقائد بعض العوام مما رماهم به بعض الغلاة المهرطين، شرع يقيسهم رغم وجود الفارق على المشركين، كان من اعتصم بكلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن كان بها متحليا لا فرق بينه وبين موحد توحيد الربوبية الذي لا يبرر صاحبه من الشرك تلقائيا، كما قال: وبغض النظر عما في هذه الملحوظات من التعارض والتضارب والتناقض نشرع في مناقشتها والبحث فيها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بيان الغرض الكامن وراء وضع هذه التفرقة. الوجه الثاني رد ما أورده الكاتب لإثباتها. الوجه الثالث مناقشته حول رده على ما أورده الشيخ أحمد من كلام ابن مرزوق والدجوي.
أما الوجه الأول فهو أن الغرض عند ابن تيمية رحمه الله تعالى بوضع هذه التفرقة هو كسر حاجز الحرمة الذي ارتكز في أذهان هذه الأمة أنه بينهم وبين من نطق بكلمة الشهادة ليسهل على من لم يتقيد بأحكام الملة الإسلامية تكفير من لم يوافق مثلا في عقيدة التيمية ولتتأتى التسوية بين المسلمين الذين يزورون قبور الصالحين متوجهين بهم إلى الله ومتوسلين وبين عبدة الأوثان الكافرين ولاقتناع الكاتب بهذه الفكرة قال توقيدا لهذه التسوية التي هي موضوع المرحلة الرابعة التي هي بعنوان إن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يبرئ صاحبه من الشرك تلقائيا افتتح الكاتب أعاننا الله وإياه على بلوغ مرادنا وحبانا وإياه نجاح مقاصدنا وسلمنا وإياه من آفة سقم الفهم وعوضنا بعونه ما فوته لنا الدهر من طلب العلم بقوله قال المؤلف نقلا عن فتح المنعم لا غير ذلك مما يدعيه من لا تحقيق عنده الآن من أن العوام يعبدون القباب المبنية على القبور فإنا قد سألنا كثيرا من أغبياء العوام الجهلة أما يفعلونه من تعظيم القبور المبنية عليها القباب هل يعتقدون لمن دفن فيها تأثيرا بكونه هو الراسق أو الشافي أو النافع أو الضار فقالوا إنما ذلك كله لله وحده بل إنما نتوسل إليه بأهل الصلاح خاصة في إنجاح مقاصدنا فإن شاء تعالى أعطى وإن شاء منع والبناء على القبر وتركه عندنا سواء فعلمت أن عقائد العوام على الحق في شأن عبادة الله الحق كما لا يخفى على منصف فلما استمع الكاتب إلى هذه الشهادة القيمة التي شهد بها هذا العبد المبرز المتحري في الحكاية المترجز الأمين في النقل والرواية المشفق على عقائد أهل زمانه المتهرب من تكفير من له محمل واحد محتمل لإيمانه سخر من هذه الأسئلة ولم يبال بما قوبلت به من الأجوبة وقال إنها هي نفس أجوبة الجاهليين الكفرة لو قدر للشيخ محمد حبيب الله أن يسأل أهل الجاهلية وما علم أنه إنما سأل هؤلاء العوام عن هذه المسألة خاصة لأنه يعلم أنهم مسلمون مدعنون لما عملته عليهم تعاليمهم الإسلامية من صلاة وصيام وحج وزكاة وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما رآهم يفعلون ما يفعلون خاف على عقائدهم التي لا يمكن الحكم عليها إلا من خلال أسئلتهم عمن طوت عليه ضمائرهم واستفسارهم عما حوته سرائرهم فلما أجابوه بما يشعر بصحة اعتقادهم مطمئنا على عقائدهم ولا غضاضة عليه في هذه الطمأنينة المقتبسة من هذه الأجوبة لأنه يحرص على زيادة الأمة الإسلامية أما لو قدر له أن يسأل أهل الجاهلية كما افترض الكاتب في معرض سخريته وقال في سياق محاورته لسألهم سؤال عالم بأنهم مشركون بالله وبه كافرون يجعلون له البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ومن المعلوم أنه رحمه الله أعلم بأحوال أهل الجاهلية وأدرى بها وإذا توجه إليهم بالأسئلة سيأتيها من أبوابها فسيبدأ مهلا بسؤاله من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجوابهم طبعا لا فهل بعد هذا من اطمئنان على العقيدة وكان الأولى بالكاتب أن ينظر بعين إنصافه ما قاله هذا العالم المحقق والباحث المدقق والكاتب المحرر والفاهم النحرير والمجتهد البصير عساه أن يكون حداه تحقيقه إلى تخليص لفظه مما يطعن في صحته وينقص من دقته فانظر لعل البعض مما مر حق هذا من الماء ليس يخلو من مرق هذا ولا يمنعني قصور باعي وقلة اطلاعي أن أنصح لأخي وإن بلغ في العلم والاطلاع ما بلغ وحوى من التدقيق والتحرير ما حوى وأعيذه بحفظ الله المنيع من شرور أعين الحساد وأستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه من كل ما يعرضه للفساد من أجل لا رأيت أن أرشده وإن كان رشيدا وأبدي له رأيي وإن كان رأيه سديدا ألا يتعرض لأهل لا إله إلا الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرض لقائلها وأن من تعرض لمن قالها لما حسبه متعودا بها بقوله هل لا شققت عن قلبه وقوله من لك بلا إله إلا الله فما زال يكررها حتى ود المتعارض أنه لم يسلم قبل ذلك وإني أقول للكاتب وأهل شنشنته ومن هم على شاكلته على سبيل النصيحة والتبرك بلفظ خير البرية من لكم بلا إله إلا الله وبه
وبإسدائنا لهذه النصيحة التي تضمنت خطورة التعرض لأهل كلمة الشهادة ساغ للمعترض أن يحتج علينا بجواز التعرض للمنافقين وإن كانوا ممن نطق بها، فلذا لا بد من إغلاق الأبواب وقطع الأسباب أمام من اهتم بذلك. فنقول إن النفاق مما تكنه القلوب ولا يعلمه إلا علام الغيوب، ونحن لا نتهم الكاتب بالاعتراض علينا بأهل النفاق لأنه أتم ذكاء وأدق نظرا من أن يحتج بما لا يدل دلالة قاطعة على ما ادعاه كما هو ظاهر فيما اختاره من الأدلة وانتقاه. فتبارك الله أحسن الخالقين. وما دامت كلمة الشهادة عصمة لمن نطق بها وحرزا منعا لمن دخل في حسنها فلا تصح تسوية صاحبها مع من عارض عنها، ولا تسوء هذه التسوية أبدا ولو افترضت ألف توحيد يؤمن أهل الجاهلية بتسعمائة وتسعة وتسعين منها، وتمام الألف لا إله إلا الله معرضون عنها. وربما يخال القارئ من خلال افتراضي هذا أن يحسب التوحيد شيئا خارجا عن الإنسان يؤمن به ويكفر، فلذلك ألفت انتباه جميع القراء إلى أن ذلك مجارات مني للكاتب في ميدانه، لأنه أكثر في ملحوظته الآتية من قوله آمنوا بتوحيد الربوبية وكفروا بتوحيد الألوهية، فلا معنى لآمن بالتوحيد إلا أن يقال آمن شخص بتوحيد آخر أي صدق أنه موحد، لأن التوحيد هو اعتقاد لا إله مضمون لا إله إلا الله ثم النطق بها، وفعل هذا المصدر التوحيد متعد بنفسه لا يحتاج إلى حروف التعدية. أقول مثلا وحدت الله أوحده توحيدا، وبما مضى يتبين لك بطلان هذه التسوية المزعومة، وببطلانها تبقى التفرقة إن ثبتت شكلا لا مضمون له ولا طائل من ورائه ولا نتيجة فيه. ولكن من الإنصاف أن نناقش الكاتب فيما أورده لإثباتها، وهو الوجه الثاني الذي هو ما ساقه لإثبات التفرقة في ملحوظته الخامسة، فاستهل ملحوظته هذه بما قال إنه وقفة من أجل كشف الغموض الذي يكتنف هذه التفرقة التي يتحدث عنها المعترضون، وما علم أن هذا الغموض ناشئ عن استحالة هذه التفرقة عقلا، ومعلوم أن من هم بأن يجعل من الواقع الذي هو فرع عن الجواز العقلي المحال عقلا ليكشف بذلك غموضا ويزيل به إشكالا سيزداد بهذه الغموض غموضا والإشكال إشكالا. ولبيان هذه الاستحالة نقول إن التوحيد شيء واحد لا يتجزأ وهو نقيض الشرك، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالشخص إما موحد وإما مشرك، وكونه موحدا مشركا في آن واحد مستحيل عقلا لما فيه من اجتماع النقيضين، ولا يرفع نقيضيتهما ولا يجيز اجتماعهما تعدد الآلهة، لأنه مهما اعترف الشخص بإله واحد فقد وحد، وإن أقر بوجود أكثر فقد أشرك. وإذا تأملت ما تقدم علمت أن وقفة الكاتب في الواقع أقرب إلى زيادة الغموض منها إلى كشفه الذي وعدنا به، فلما حان الوفاء به قال إن المقصود بهذه التفرقة حسب رأيي، ويا عجبا له من مبين للحق لا غير ومن متحمل لأمانة العلم يقول في معرض احتجاجه على أكابر العلماء ومعارضته للعباقرة الأذكياء حسب رأيه. ومفاد رأيه أن التفرقة تفرقتان علمية وعملية، وفي كلامه العلمي هذا تخبط واضطرب وكرر وأطنب وتناقضت ألفاظه وتضاربت عباراته وتشابهت عليه المسميات والتبست المصطلحات لما حاول التفرقة بين المتلازمين وإثبات تعدد مدلول المترادفين، فرام تحصيل الحاصل بأن فرق المفترقين وغاير المتغايرين، واعتبر التوحيدين تارة وصفين كما اعتبرهما طورا حكمين، وجعلهما تارة أخرى مصطلحين، إلى غير ذلك من الاضطراب والتناقض والاختلاف والتعارض الذي يظهر جليا لمن تأمل هذه الملحوظات. ونرجع الآن إلى الرد على التفرقة العلمية التي افتتحها الكاتب بقوله فالعلمية هي التفرقة من حيث الماهية والمدلول الشرعي واللغوي لكل منهما. قلت كيف يتصور لكل منهما مدلول غير مدلول الآخر شرعا وما ورد له واحد منهما في الكتاب والسنة على سبيل التقرير إلا لله تعالى، كما قال جل من قائل أنا ربكم فاعبدون، أنا ربكم فاتقون، وإلهكم إله واحد، إنما إلهكم وسلم رب ورب كل شيء، رب كل شيء ومليكه. وأما ما ورد من اللفظين في الكتاب والسنة لما سوى الله فإنما هو للتقريع أو التوبيخ أو التنبيه، كما في قوله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي افكنا آلهة ومن يدعو مع الله إلها آخر فهو إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، وقوله صلى الله عليه وسلم: كم تعبد اليوم إلها، فظهر أن مدلولهما شرعا واحد وهو الواحد الأحد المنزه عن الماهية والولد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما التفرقة اللغوية فلا طائل من ورائها، إذا علمت أن المترادفين لكل منهما أصله واشتقاقه ولا يغاير ذلك مدلولهما ولا يؤثر على ترادفهما. أما العقل فلا مجال له هنا، لأنه لا يوجب ولا يحيل أن يكون توحيد الربوبية والألوهية شيئا واحدا ولا شيئين مختلفين، بل يحيل اجتماع النقيضين كالتوحيد والشرك من شخص واحد في آن واحد. وليس هذا من التفرقة العلمية بل من العملية. وأما تأصيله لهذه التفرقة بالفاتحة حيث اعتبر أنها هي أصل التفرقة العلمية ونص على الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، معتبرا أن إياك نعبد هي أصل توحيد الألوهية وإياك نستعين وأصل توحيد الربوبية، لأن الرب هو الذي يستعان والإله هو الذي يعبد في زعمه. قلت: هذا تأصيل يحتاج إلى إعادة النظر وإعمال الذكر، وينبغي لكاتبه بيان المخصص الذي خصص الرب بالاستعانة والإله بالعبادة، كأنه حفظه الله لم يقرأ قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جمع الله له شمل ما تشتت عليه من نص القرآن ولا غضوة، فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل ظن أن لا تلاقيا. ومن الواضح أن الاستعانة لا تغير العبادة لأنها منها، فلذا لا يصح أن تكون قسيما لها. وفي هذا التأصيل ترى الكاتب يعتبر اسم الجلالة دالا على توحيد الألوهية، بينما تراه يعتبره إذا أسند إليه الخلق دالا على توحيد الربوبية، إذ يجعل الخلق من نصيب الربوبية. وإن هذا من قوله تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق. ومما يمنع تأصيل التفرقة بهذين الضميرين أن إياك معرفة في الموضعين، ومعلوم أن تكرير المعرفة لا يفيد تغايرها ولا يقتضي تعددها وإنما يشعر باتحادها. قال ترجمان القرآن في زمانه وموضح مشكلات الكتاب في أوانه أحمد بن الأحمد رحمه الله مفسرا لقوله تعالى: إن مع العسر يسرا الآيتين. اعلم بأن الآيتين قولة السيوطي: إن من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن عرفاني توافقا كذا المعرفان. دليل الذي روينا مسندا: لن يغلب اليسرين عسر أبدا. ويا عجبا لمن يقتحم أوصات العلوم، يربط الفروع بوصولها والجزئيات بكلياتها، يسوق أصلا لتقسيم شيء إلى قسمين، والأصل خال من لفظ المقسم الذي هو التوحيد، عار من القسمين اللذين هما الألوهية والربوبية. وإذا علمت عدم أصلية الفاتحة لهذه التفرقة من خلال المناقشة السابقة، علمت بطلان من بنى عليها من الأمور الفرعية، لأن الأصل إذا بطل مطل من بنى عليه. ومن التناقضات الواضحة أنه بعد أن جعل العبادة نصيب الألوهية قسمها إلى ما هو نصيب للربوبية كالدعاء، وما هو نصيب للألوهية كالذكر، ليستدل بذلك على التفرقة. واحتج بأن أكثر الدعاء في القرآن مفتتح بلفظ ربنا، وأكثر الذكر مضاف إلى اسم الجلالة، وما علم أن أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلفظ الجلالة: يا اللهم، بينما ورد الذكر مضافا للرب وكثيرا في القرآن والسنة، كما في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك في نفسك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، فدل هذا دلالة قطعية ونص صراحة على ترادفهما، لأن المترادفين يقوم كل منهما مقام الآخر ما لم يتعبد بأحدهما.
ومن أدلته الطائشة واحتشاشاته الخاطئة استدلاله بقلعه لرب الناس ملك الناس إله الناس، فمعلوم اتحاد مدلول هذه الألفاظ، فمن غاير مدلولها فقد أشرك بمنزلها. وإذا سلمنا جدلا دلالة رب الناس على توحيد الربوبية وإله الناس على توحيد الألوهية، فمن لنا بالتخلص من توحيد الملكية الذي دلت عليه ملك الناس. ولا حجة للكاتب فيما أورد من كلام المفسرين حول هذه الآية لا يدل على أن مدلولها غير واحد. وهنا عنا لنا سؤال وارد، وهو هل المطلوب منا توحيد الموصوف أو توحيد الصفات؟ فإن كنا مطالبين بتوحيد رب العالمين فهو واحد أحد فرد صمد، وإن كنا مأمورين بتوحيد الصفات للموصوف بها فيجب أن يتعدد التوحيد بتعددها. فنقول مثلا توحيد القدرة، توحيد الإرادة، توحيد العلم إلى آخر الصفات. وفي آخر تفرقته العلمية قال متخلصا إلى تفرقته العملية، فإذا تقررت التفرقة بين الربوبية والإلهية من حيث الماهية والمدلول صار من السهل تبعا لذلك التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية من حيث الماهية والمدلول أيضا. قلت ما للكاتب حفظه الله يقول عازيا للسان إن الإلهية هي العبادة، ثم يسعى للتفريق بينها وبين الربوبية التي هي وصف لباره برية، ولتشاري من ادعى اتحادهما حتى يسعى الكاتب سعيا حثيثا ويسافر سفرا طويلا ويرجع إلى المراجع اللغوية والتفسيرية ليقرر ما كان متقررا ويغاير ما كان متغايرا ويحقق ما كان متحققا ويفرق ما كان متفرقا. وإذا كان يعني رغم ما عزى للسان بالإلهية الألوهية في قوله أما إلهيته تعالى فهي لمن يعبده من الملائكة والجن والإنس كالمسلمين وأهل الكتاب وغيرهم، وإلهيته الخاصة الخالصة هي للمؤمنين المسلمين الموحدين، فكان جديرا به حينئذ أن يبين السبب المخصص الذي خصص به قوله تعالى إله الناس بالمسلمين والمؤمنين وأهل الكتاب. ولا شك أن من علم صدق الكاتب وجودة ذكائه وتبين في صحة عزوه للسان فلم يجده كما قال، إذ أن اللسان لم يتكلم إلا على الإلهة حيث فسرها بالعبادة، سيلتمس لا محالة مخرجا لائقا بصدق الكاتب وذكائه وأمانته، والله أعلم بذلك المخرج اللائق. ومما استدل به على التفرقة العلمية ادعاؤه الإجماع على أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بتوحيد الألوهية الذي قال إنه يتضمن توحيد الربوبية، وهذا تناقض لأنهما إن كانا شيئين مختلفين كما هو اعتقاده فكيف يتضمن الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر؟ أما استدلاله بالإجماع على فرض صحته فهو دال على أن كلمة الشهادة حينئذ متعبد بها، فلذا لا يصح أن يقوم توحيد الربوبية مقامها كما هو شأن المترادفين عند التعبد بأحدهما. وببيان بطلان هذه النتيجة التي وصل إليها الكاتب رغم تحمله لعبء التعب والعين علمت أنه رجع من بحثه هذا بخفض حنين. والآن آن الشروع في إبطال التفرقة العملية بعون باره البرية، وهذه التفرقة العملية اعتبر الكاتب أن كيفيتها أن يؤمن الشخص بتوحيد الربوبية ويكفر بتوحيد الألوهية، وقال إن العكس غير مستساغ عقلا ولا شرعا. قلت وهل هذه الصورة مستساغة شرعا عندك حفظك الله من ازدواج المعايير وانقلاب المقاييس؟ أما العكس الذي منعته عقلا فلا وجه لمنعه ما دمت معترفا بأنهما شيئان مختلفان يصح الإيمان بالأول والكفر بالثاني، فكيف يحيل العقل الكفر بالأول والإيمان بالثاني؟ أما قوله إنه لا أحد من الطرفين يدعي وقوع مثل ذلك بعد أن اعتبر أن المشركين يؤمنون بألوهية الأصنام فيعبدونها ولا يؤمنون بربوبيتها، فهذه هي نفس المسألة التي قال إنها غير مستساغة ولا أحد يدعيها، ولا يخفى ما في ذلك من التناقض والتخبط والاضطراب، وسهلا منه أو تجاهلا لتقسيمة القرآن الثنائية التي هي في قوله تعالى فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، شرع يقسم الناس أربعة أقسام قسم يرى حق الربوبية والألوهية معنوهم المسلمون المؤمنون، وقسم لا يرى حق أي منهم البتة فلا يؤمن برب أصلا أو يؤمن برب غير الله، وهؤلاء في زعمه هم الملحدون والكفرة، وقسم يرى حق الربوبية دون الإلهية وهم المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الرابع فقال إنه غير مستساغ عقلا ولا شرعا، لأنه في زعمه متصل بالحالة التي أسلف منعها عقلا وشرعا، ثم مال بها أن جعلها من التطبيق العملي والواقع المحسوس كما تقدم. فمثال ما قال الكاتب هنا وفي مقدمة التفرقة أن نقول مهلا أخبر شخص آخر أن ابن تيمية رجل عالم مجتهد، ومحمد بن عبد الوهاب قائد، فبإمكان المخبر التصديق مطلقا والتكذيب كذلك، ويمكنه التصديق فيما أوحي لابن تيمية ولا يمكنه العكس عقلا. وليتشاري أين جعل من هذه التقسيمة الرباعية أهل الكتاب، أم هم قسم خامس قصرت عنه التقسيمة، أم هم داخلون في القسم الذي قال إنه غير مستساغن الله أعلم. ولقد خالف ابن تيمية في القسم الثاني كما سترى لاحقا في مناقشته لابن مرزوق والدجوي، حيث قال إن هذه التقسيمة تثبت المقصود بالتفرقة العملية، وأن من فرق بين التوحيدين هم المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلص نية ابن تيمية مما سوى النصيحة للأمة الإسلامية في سياق اعتذاره عنه بحصر مراده بهذه التفرقة في تحذيره للأمة من اتباع الجاهلية. وكأنه يعتبر أن ابن تيمية أنصح للأمة من أفضل البرية الذي ثبت عنه أنه ما بقي من شر إلا وحذر منه، وأنه قال لا يخاف على أمته من الشرك، وكفى به ناصحا مخلصا مبينا رحيما بالمؤمنين. وكأن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين لا يعتنون بهذه الأمة بقدر ما يعتني بها ابن تيمية، حيث لم يبجنوا لها ما بجن لها، ولم يحذروها ما حذرها من الشرور المنطوية في المسائل العقدية التي ينشأ عنها الاتصاف بأحوال أهل الجاهلية، ليحذروا من اتباعها وينسجروا عن مسارها، لا سيما وأنهم إذاك قريب عهد بها. ولقد اضطر الكاتب في سياق إطرائه لقدوته وتعريضه بغيره أن يدخل الصحابة ومن سواهم من التابعين، بل أفضل الخلائق أجمعين، في عموم تعريضه وشمول تلويحه، لأنه أدرك ما لم يدركه غيره، ووسع ذكاؤه ما لم يسعه ذكاء سواه، وشمل علمه ما لم يشمل علم غيره. فلما فرغ الكاتب من الثناء عليه ناسب أن يعتذر عن تقصير المشركين وتفريقهم بتحكم محض وتشريع جديد، خفف من خلاله ما ترتب على توحيد الربوبية من الأمور العقدية، وشدد ما ترتب على توحيد الألوهية من الأعمال البدنية التكليفية. ومعلوم أن هذا مما لا يعلم إلا بالوحي. وفي معرض اعتذاراته عن تفريق المشركين وتبريداته لأفعال الكافرين، أشار إلى أن مما دعاهم إلى توحيد الربوبية هو حاجتهم الماسة إلى كشف الهموم وتفريج الكروب والغموم، كأن أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين لا يقضي حاجاتهم ولا يلبي طلباتهم إلا إذا وحدوا ربوبيته. وإذا كان يعتبر أن الأمر كذلك، فليتشعري ما لا يكون في نواره القسم الثاني الذي لا رب له أصلا أو له رب غير الله. من الذي يرزقهم إن أمسك الله رزقه عنهم، ومن يفرج عنهم من الخالد الحزن سدوله عليهم. نعم، ربما قال قوم إن القسم الذي له رب غير الله يقضي له الشياطين الذين يقيمون بجوار الأصنام عادة ما يسعهم قضاؤه من الحاجات، ثم شرع يسوق أدلته ويسرد حججه قائلا، فإما سألت عن مصدر إثبات هذه التفرقة من طرف المشركين والدليل على وقوعها منهم، فهو القرآن والسنة وكلام المفسرين سلفا وخلفا وكتب التاريخ والسيرة المعتمدة التي وصفت واقع المشركين وحياة الاجتماعية والدينية. قلت ما للمسلم أمام هذه الأدلة إن انصبت على مقصود صاحبها من محيد من الإعان لها والانسجام أمام حكمها، ويكفي في قطع نزاع الخصم دليل واحد من أدلتها، هذا إذا ثبتت دلالتها على دعوى موردها وانصبت شهادتها على زعم سائقها، وإلا بقيت دعواه كما كانت مجردة واتجهت الأدلة حيث كانت متجهة، صارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي.
ومن خلال سرد هذه الآيات القرآنية والوقائع التاريخية يتبين للقارئ المنصف مدى دلالتها على زعم الكاتب ودعواه، وأن التفسير براء مما إليه عزاه. فاستمع مثلا إلى النموذج الذي اكتفى به وكفى، أين دل بمنطوقه أو مفهومه على ما ادعاه، وانظر إلى ما ساق من كلام المفسرين حوله، هل دل له بلفظه أو معناه. والآن إلى هذا النموذج الذي مهد له بقوله، سنكتفي بنموذج واحد من هذه النماذج، وهو آية من كتاب الله تعالى، وهي قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: ففي هذه الآية أثبت لهم إيمانا، وبين أن إيمانهم مشوب بشرك، فجمع لأغلبهم بين الإيمان والشرك، وهذا قد يفهم منه ما يشبه التناقض، لأن الإيمان والشرك لا يتواردان على محل واحد في نفس الوقت. قلت: إذا علمت أيها القارئ أن الكاتب حاول إثبات توحيد الربوبية والألوهية، وأن المشركين يوحدون في الربوبية ويشركون في الألوهية، وعلمت عدم تضمن هذه الآية لشيء من ذلك، وخلو كلام المفسرين منه، علمت ضرورة أنه استدلال بما لا دليل فيه، واحتجاج بما لا حجة فيه، لأن الآية أثبتت إيمانا ليس مقيدا بربوبية، وإنما باسم الجلالة الذي هو أقرب، إن ثبتت التفرقة إلى الألوهية منه إلى الربوبية. والمفسرون إنما بجنوا المراد بالإيمان والشرك ليتضح من كلامهم أن الإيمان هنا ليس حقيقيا، فكيف يكون توحيدا، بل هو مطلق التصديق. وبلا يظهر أن الكاتب لا حجة له فيما أورد من كلام رب العالمين، ولا دليل له فيما ساق من كلام المفسرين، وإنما الدليل في تكميل كمل به كلام العلماء الراسخين، دون أن يشير إشارة صريحة إلى انقضاء ألفاظهم وانتهاء كلامهم، ليوهم أضياء القراء المغفلين والأدعياء الجاهلين أنها من كلام المفسرين. ولولا أن القرآن ليس في طوق البشر الإتيان من مهله، ولا صوغ نوم مهل نومه، لجعل له نصيبا وافرا من ذيله، الذي هو قوله بعد أن ساق ما ساق وأورد ما أورد، وهذا هو توحيد الربوبية، وهذا هو الشرك في الألوهية. وكان ينبغي له ترك هذا التكميل، لأنه إن دل عليه كلام المفسرين فلا داعي لذكره، وإن لم يدل له كما هو الواقع فلا نتيجة في دعوى بلا بينة وزعم بلا حجة. ومن العجب أنه ساق كلام الطبري حول هذا وجود توحيد الربوبية والألوهية واعتناق المشركين للأول دون الثاني. وإليكم أول ما قاله الطبري حول تفسير هذه الآية، يقول تعالى: وما يقر أكثر هؤلاء الذين وصف الله صفتهم بقوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بالله أنه خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء، إلا وهم مشركون في عبادتهم الأصنام والأوثان واتخاذهم من دونه أربابا، وزعمهم أن له تعالى ولدا تعالى الله عما يقول الظالمون. وبنحو ما قلنا قال أهل التاوي: فانتبهوا أيها القراء إلى استشهاد الكاتب بكلام الطبري على أن المشركين يوحدون ربوبية الله تعالى، وها هو يصرح بأنهم يتخذون الأوثان من دونه أربابا. فأعرض الكاتب عن هذا الكلام عندما اتخذ منحا آخر ربما لا يرضاه، ولم يسر فيه تبعا لهواه، وربما قضى لو أنصف الدهر على ما ادعى. وإلا فما هو وجه إغفال هذا الكلام؟ والطبري ما زال معدودا الآن في زمرة المفسرين الراسخين كابن عطية والنسفي وابن كثير والقرطبي، الذين وصفهم الكاتب هنا في الرسوخ في العلم والإصابة في التفسير، قبل أن يصفهم في ملحوظة آيات الصفات بصفات الكافرين، من أنهم جعلوا القرآن عضين، وأنهم مؤمنون ببعضه وبالبعض كافرون، وأنهم نفاة لكتاب الله معطلون، جراء انخراطهم في سلك المؤولين والمفوضين، إذ لا بد أن يصيبهم مثل ما أصابهم وينسحب عليهم مثل ما انسحب عليهم. وعلى حاله هذا وذاك مع المفسرين، تنزل بيت لبعض الأقدمين: هما سيدانا يزعمان وإنما يسودان نائن إسارت غنماهما، وأي تناقض في هذين الحالين ولين الاعتبارين. ومما يوضح أن أهل هذه التفرقة التبس عليهم أو لبسوا الإيمان اللغوي الذي هو مطلق التصديق بالتوحيد قوله وهذا قد يفهم منهما يشبه التناقض، لأن الإيمان والشرك لا يتواردان على محل واحد في نفس الوقت. قلت لو كان له الآية وما يوحد أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لأمكن أن يقتبس منها دليل للمعترضين ولساغ فهما يشبه التناقض منها. والرجوع إلى المفسرين لبيان إزالته، لكن لما كان لهها وما يؤمن أكثرهم تجردت من الدليل وخلت من شبه التناقض، لأن الإيمان نقيضه الكفر والشرك. وبيان ذلك أن الإيمان الذي هو مطلق التصديق قد يتوارد مع الشرك على محل واحد في آن واحد. ألا ترى أن النصارى أقروا بالله وأشركوا في نفس الوقت، حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذه الجملة تضمنت إقرارا وشركا مسندين إلى النصارى في آن واحد، لكن لما كان إقرارهم به هو موضوع الآن سواء بسواء نفى الله عنه الإيمان الحقيقي بإثبات نقيضه الذي هو الكفر. قال جل من قائل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كما نفاه عن هؤلاء المشركين في أكثر من آية بإثبات النقيض كذلك. قال تعالى وأخرى كافرة، وقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة لما ذكرناه والشاهدة لما قررناه. وإذا سلمنا جدلنا أن هذه الآية التي استشهد بها الكاتب على ثبوت التفرقة أثبتت توحيدا للمشركين، فقد أثبتته لأكثرهم وإن هي الأقلية الباقية. وبلا يتبين لك بطلان دلالة هذه الآية على التفرقة، وببطلانها تبطل التفرقة طبعا. وقبل أن أنهي هذا الوجه وأنتقل إلى الوجه الأخير، أعرف قليلا على الملحوظة السادسة باشتمالها على بعض أدلته على التفرقة العملية. ولقد أطنب في هذه الملحوظة وأورد كثيرا من الآيات القرآنية ثم أتبعها بما قال إنه كلام المفسرين، وأتبع الجميع بكثير من واقع المشركين، معتذرا عن تهديدهم بسب رب العالمين بأنه هو الفرصة الوحيدة أمامهم لإيقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم، كأنه نسي ما قال مرارا إن الله أعظم عندهم من آلهتهم. بيد أن هذه الآيات وما معها من كلام المفسرين على فرض النزاهة في النقل والأمانة في العزو لا تدل بمنطوقها ولا بمفهومها على الفكرة التي حاول الكاتب إثباتها، ولكن أثبتت لهم هذه الآيات البينات أنهم يقرون بالصانع، وأكثر إقرارهم هذا إنما هو بالله. وقد قدمنا أنه إن ثبتت التفرقة أقرب إلى الألوهية، وهذا الإقرار لا يخالف فيه أحد حتى تقام عليه الأدلة. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون إيمانا حقيقيا فضلا أن يكون توحيدا، لأن الإيمان الحقيقي لا يتجزأ، وهو الذي بجره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وهذا الإيمان لا يمكن أن يدعيه أحد لهؤلاء الكفرة لما يترتب عليه من الأعمال التكليفية الظاهرة التي لا بد منها ولا محيد عنها. ثم إنا إذا تأملنا هذه الآيات التي ساقها الكاتب وجدنا أقصى شيء أهبتته لهم هو ما في هذه الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بينما نجد كثيرا من الآيات الأخرى تثبت لهم الكفر الذي هو نقيض الإيمان، ليتضح لنا نحن المؤمنين انطلاقا من عدم تناقض القرآن أن إيمانهم ليس حقيقيا فضلا أن يكون توحيدا. ولا بأس لو نبهنا القراء على تناقض مسلم ضمنه الكاتب ملحوظته السادسة، وهو استشهاده بآية مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح على تحلي الكافرين بأعمال الصالحة ابتغاء وجه من آمنوا بربوبيته. إذا اعتبر أن الأعمال الصالحة في زعمه هو إيمانهم بربهم فاستشهد بهذه الآية التي صرحت بكفرهم بربهم وسوء أعمالهم، استشهد بها كدليل على إيمانهم بربهم وصلاح أعمالهم. وإليك أدلة قاطعة وبراهين ساطعة تدل على عدم إيمان المشركين بربوبية رب العالمين. قال تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، فأخبر أنهم يكفرون برب العالمين. وقال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، قول الله أم قول الكاتب؟ فالله يقول إن الرسول يدعوهم ليؤمنوا بربهم، والكاتب يقول إنهم مؤمنون به. سبحانك هذا بهتان عظيم. قال تعالى: يعاتب حاطب ابن أبي بلتعة بسبب الرسالة التي بعث بها إلى أهل مكة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فإن كان توحيد الربوبية الذي يؤمن به أهل مكة في زعم الكاتب من الحق فقد أخبر بكفرهم به مالك الملك ذو الجلال، وإن لم يكن من الحق فما لا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. قال المفسرون: أن هنا للتعليل أي السبب الذي أخرجوهم من أجله هو إيمانهم.